وأنزل كتابه الجليل تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وذكر به عباده ليستعدوا للقاء وليستقيموا على طاعته، فهو موعظة وذكر وتوجيه وأوامر ونواهي والقصص وضرب أمثال، كل ذلك إذا لتستقيم القلوب على طاعته وعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه، وأن ينقاد العباد لفعل أوامره ولينتهوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: وهذا ذكر مبارك. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وهدى للمسلمين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنك أخي الذكرى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظ وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان. فالواجب على المكلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه، وحتى يمتثلوا أوامره، وحتى يبتعدوا عن مناهيه، وحتى يقفوا عند حدوده، وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل به، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن أطاع الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء. كل هذا مبين في كتاب الله العظيم، حيث قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن قصص. رب سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: كتاب نزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم يتقن، لا مزيد فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى، إما بأبشر وإما بأبشر. تقرأ آيات التي في أخبار موسى وهارون وعيسى، ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك. تقرأ كتاب الجنة وكتاب النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا وأخر المتشابهات، هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه باسمين: محكم وهو واضح المعنى، ومتشابه وهو ما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم. كما في قوله عز وجل هو الذي انزل عليه الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. قد يخفى معناها على بعض الناس لكنها يجب ان تفسر بمحكم وان تحال الى محكم لانها لا تخالفه. لكن اهل الزيد يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. اما اهل الايمان والتقوى والاستقامه فيتبعون المحكم ويردون اليه المحكم. والمحكم هو ما اتضح معناه وبان المراد منه فهذا هو المعتمد وما اشتبه على المفسر والعالم رده الى هذا المحكم. فكتاب الله فسر مراد واوضح المراد في ايات كثيرات وبين اكثر الرسل في ايات اخرى وبين صفات الجنه ونعيم اهلها في ايات وبين صفات النار وعذاب اهلها في ايات. ثم جاء بالسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ايضا هذه المعاني وتزيد الواضحات ايضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينه كما قال جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين للذين انزل اليه ويقول سبحانه وما انزلنا الكتاب الا لتبين له ليختلف فيه فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما اشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى قل هو الا رجل يوحى يبين به احكام الله ويفسر به ما قد يخفى على اهل العلم وياتي باحكام اخرى اوحاها الله اليه. ولهذا قال جل وعلا في سوره الداريات وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اما هل يذكر الناس يعني يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم اذا اطاعوه وامتثلوا امره ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب اذا خالفوا امره وعصوا احكامه ووقعوا في اسباب امره. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير هو البيان والايضاح لما قد يخفى او يغيب عن الذهن. وفيه ايضا التذكير بما قد تخلو عنه القلوب او يكثر به حتى يراعى وينتبه له. وفي التذكير ايضا تحريك القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من اسباب غضبه. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالذكرى تنفع اهل الايمان نفورا وايمانا. البيان هذا التوجيه والإنشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني المؤمنات فهم يكونوا تبعا للمؤمنين. فكتاب الله فيه الذكرى للجميع للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والإنس هو ذكر للجميع. كما قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين فضلا قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه لعل أنتم تنذرون هو ذكر للجميع. وهو ذكر للعرب أيضا وإنه يذكر لك ولقومك هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون ونبيون كلهم عربهم وعجمهم. ويثر الجميع، يثر العرب بصفة خاصة لكونه بلسانهم، ويثر لغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون منهيون، ويثر لهم وعنه يتعلمون ويتفقهوا فيه بلغة العرب، فإن لم يتيسر ذلك فبالترجمة حتى يعلموا مراد الله منه، وحتى ينيبوا إليه، وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتقي نفسك واتقي الإيمان. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. الرسل المذكرون، الله بعث الرسل المذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل، وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء العلماء بالله أن يخشون ويراقبون ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عما نهت عنه الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم، فيكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله، وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله، وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكون قدوة قولا وعملا، وحتى يحمل الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من اتباعهم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فاتباع الرسل هم اتباع الله اهل البصائر الذين يعملون بما يدعون اليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هكذا الرسل يدعون الى الله ويعملون الصالحات، هم اصدق الناس دعوه واقومهم عملا واحسنهم خلقا وانصحهم للعباد عليهم الصلاه والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى اخلاقهم صار اولى بهم وصار اكمل خلافه لهم في امر العباد. فالرسل بشروا وانذروا وذكروا وادوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاه والسلام، وجزاهم الله عنهم وما بهم بلى. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وامنوا بالله. سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى واسال ان ارسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد وهو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء الغالب على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش فإنه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا. ومن فوق العرش فقد رؤي الخلق قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه البقاء في شيء من خلاله فانه في كل مكان لا تخفى عليه هذا سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والنجوم المسخرات بامره ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا. عرفنا نفسه سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش، وأنه في الليل والنهار، وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم، وأن خلق له الأمر سبحانه وتعالى. هو الخلاق وهو الآن والعباد، وهو مستجه فيه يدبر أمره سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا أخي مخلوق للعبادة، أنت من الإنس، وهكذا الجن مخلوق للعبادة. سموا جنا لاجتنابه من الصفات المعنى، إنه يراكم هو قبيله حيث لا ترونه. فالجن ثقل والإنس ثقل، خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعباد الله وطاعة الله، فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامر وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة، ولا يتعزل بهم من ذلة، ولا يحتاج إليهم بحاجة حتى يرزقوه، لا، خلقه الغني عنهم، خلقه ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم، ليعبدوه ويطيعوه ويعظموا الله ولاياه. وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى، أنزل المطر وأنبع المياه وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق. لماذا؟ ليستعين بها على طاعة وعبادة سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما السماوات وما في الأرض. هكذا يقول سبحانه وتعالى، خلق العباد ما في الأرض من معابد وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك، يستعين بها على طاعته سبحانه وتعالى. وسخر لكم كذلك ما في السماوات وما في الأرض، يستعين بنعمه على طاعته جل وعلا. فأنزل المطر وأنبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيدة النافعة ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يستعين بنعمه على طاعته. فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، والعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائعون منتقلون منها الى الاخره. فالسعيد من انتقل لما يرضي الله ويقدم لديه، والشقي من انتقل لما يغضب الله ويبعده من الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كان الداعي هذا هذه الايه الكريمه، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتعمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك. هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طريق الصحراء. يسر الأسباب والعزاء واستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى. فعليك ان تعبده بطاعه الاوامر وترك النواهي، وعليك ان تستعين برزقه على ذلك، فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه عباده فسرها في مواضع كثيره، هذه عباده عرفت انها الطاعه وانسان الامر والاخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك ملاهيه التي نهاك عنها والاحسان الى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه، هذه عباده سبحانه وتعالى. فسرها في الايات، فسرها في سوره الفاتحه بقوله: اياك نعبد واياك نستعين، علمك ان تقول اياك نعبد واياك نستعين. نعبد يجب الى الاوامر وترك النواهي، اياك نعبد يعني لم تكن ولا يزل ولا اخضع لاوامرك وترك نواهيك يا ربنا. واياك نستعين، العباده الذل والخضوع لله تقول الأرض قد يكون معبد ومذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد ومذلل قد رحل وشد عليه. فهل إياك نعبد ونذل ولك بعونك تطيعين لأوامرك ذلك وإنا وحيد، وإياك نستعين نطلبك الأمر على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهذا لك الله جل وعلا هذا من عبادة طلبه الهداية، هذا من عبادة. هكذا قال في أول البقرة الف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون برسل الغيب وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا من عبادة التقوى، لا أن تتقي محارمك تتقي أسباب غضبك وتنتزل أوامر، هذا من التقوى ترك المحارم وأثر الفرائض. المتقي هو الذي يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله، فهدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن يؤمنوا بالغيب ويؤمنوا ما غاب عنهم، يؤمنوا بالله وغيبه سبحانه لا تشاهده ولكنك عرفت آياته وجاءت الرسل ببيان حقه ووجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك، مما تشاهد وإما تسمع وإما تلمس آياته كثيرة كلها دال على وجوده وذلك سبحانه وتعالى وأنه ربك وفي أنفسك فلا تبصرون وفي الأرض آيات المؤمنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إلى وأن كيف يجعله زاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإله من الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق زكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عبادة، كل هذا العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين بأس أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن وجر من اتقى، لكن وجر من آمن بالله واليوم الآخر، أمن بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا ضد له، هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العبادة هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفر له ولا ضد له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في اليوم الآخر بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والله إلا بكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا من القدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأخطاها وأن ما شاء الله كان ولا ليس لكم كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة المال ما حبك إياه فآتنا بذوي القربى واليتامى والمساكين، الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وبعيش الكتاب كل هذا من عباده سبحانه ومنها الزكاة. بل بعده أقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها، وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها، والموفون بعهدهم إلى عهد كذلك وهو بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها، والصوم في البأساء والضراء والصبر في الشدة والضرر في البأس على العروض على القرون والضراء حين يصيبك الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك، وإن البأس عند الحرب تطلبها فقر وعند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب كل هذا من أثر عباد الله عز وجل. هكذا هكذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم هذا من العبادة التي خلق لها، وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه العبادة. أن يجيل قلبه عند ذكره وأن يزداد إيمانه عند تلاوة آياته وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن تتوكل عليه في كل أمور وتعتمد عليه مع هذه الأسباب. تعتمد على الله وتعلم أنه ربه وأنه يقدر الأمور ويسبب الأسباب. ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب، تبيع، تشتري، تصلي، تصوم، تفعل الأسباب. أسباب الجنة والسلام هي النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من الأسباب الداخلة في الطرق. هكذا قوله في سورة البراءة توبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العبادة اللي أنت نأمرهم بها في حق الجميع، الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراد كلهم داخلوا فيها. وكل هذا من عبادة الخلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرها ربكم في هذه الآيات الكريمات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والعبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يعلاها ضلة، الولي ينصح له يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسده ولا يشهد عليه بالسوء ولا يعد الدعيان في الباطل ولا ياخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يحتفظ به بغير الحق. كل هذا من الولاية بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آل المؤمن للمؤمن في الدنيا يشد بعضه بعضا وصدق بين اخاه. هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن في الدنيا يشد بعضه بعضا وصدق بين اخاه. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في هذا الجسد، يشتكي الرجل كداء له سيرها بالسهر والحزن. هذا ما نقول بعضه الى بعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانه. وبهذا يتحد امرهم، وبهذا يكون امه واحده وبناء واحده ولسانا واحده، وبهذا ينتصرون لعدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيه عليه الصلاه والسلام. اما بعد التفرق والاختلاف فان تضيع الامور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسد الفتن بين الناس وينشط اعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. على المؤمنين ان يتعاونوا وعلى طلبه العلم ان يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتباغضوا ويتدابروا عند اقل خلاف وعند اقل مساله، لا تفاهموا. اذا خاف في مساله او خالفت التفاهم على رؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض واحد أصل واحد القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والغلوب الكريمة. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم بمن هو أعلم. لا تحاكموا ولا تلاتشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض يصوم الاله عن الله. هذا المسلم لا يظلم ولا يحقر ولا يكذب ولا يكذب. التقوى اعلى ويشوف بها قلبك، التقوى اعلى ويشوف بها الله عليه الصلاه والسلام. يعذب من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وامره. هذا النصيحة العظيمة من عليه الصلاة والسلام. لو لم نستطع المؤمن الغربة من طلب الدنيا لاستطاع الله عنه غربة من طلب القيامة. ومن يستر على مؤمن يستر الله عنه الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في أمر العبد ما كان العبد في أمر أخيه. هكذا رواه مسلم عن هذا الله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه. لا يظلمه إلا أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. الأمر العظيم. إذا لم يكلف من كان بحاجة إلى حكمة الله بحاجة في هذا التقييم بالنسبة مثلا أسلاف عليه تعود إذا ما بحاجة إلى التبييض في الدواء يضربه يصدق عليه يشد في طريق فأي حاجة من كان بحاجة إلى حكمة الله بحاجة هذا في الولاية وإن بلد على الغربة فقد الله بها غربة مثل في مصرها كما ذكر المسلم ذكر الله يوم القيامة هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر هذا في حدود الولاء ان المسلم شيء واحد وان الواجب عليه التعاون والتناصر والتواصي بالحق والفضل عليه ولما يكون من واحد بدءا باخيه وعونا باخيه وقاضي لحاجته ولا يحل حول ما كان لا يحب اذاه ولا يفرح باذاه ولكن يفرح بما يعيد على الخير ويفرح بما يضره ويعلم مما يكون ولا يمكن ان يخلق الايمان بعضهم الى بعض والشيطان حريص على طلبه العلم الشيطان حريص على العلماء طلبه العلم حتى يفرق بينه لانه قدوه وهو قدوه وغباء ويتهرب وتفرق الناس معه والواجب ان يكون طلبه العلم شيئا واحدا فرق ليس المؤمنين شيئا واحدا يتعاون من التقوى يتلاطحون يبحثون بإنكار وطيب نفس وغز المسلمين ويزيدون من فوقهم إذا أسأل عليه حتى دفع العلم ويزيد الحق من دون شباب ولا فشاد ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباعد هذا من الدين بل هو العبادة التي تقبلت بها لا يمكن وحدكم فإن الله لا يمكن وحدكم حتى يحب الجاهلين ويحبس فوقل صلى الله عليه وسلم كما يوصف الصحيح ايضا من احب ان يحبها النار انكر الجنه فتدرك ميتته ومن الله وجل ولياتي الى الناس ان لم يحب ان يقرب وان يعامل الناس ثم يحب ان يعامل يعرف الحب والمحبه لله المؤمنين وقضاء حوادثهم وايقاظهم من نفسه وحسن الجامع اذاهم فلا يحب ان يعامل هذا العلم مع الله ومع كفر حبه الى الله مع كفر حبه الى الله يرشده الى الحق يبين له من خلق الله جعل الله يحبه يقول ان الله عليه الصلاه والسلام لا يحب ان يكون الواحد ذكرا من الواحد خير لك من خير لك قال ابو صلى الله عليه من دل على خير فله الخير له هكذا توجيه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ثم يقول جل وعلا في المؤمنين وهو بالمعروف قال هناك لا يؤذي بتلاطح بتعاون خير كل واحد يقضي حاجة اخيه لا تحل له يعرضه الى ملك يميته الى عبد وحمد الله يكتب الهدايات الى ناس لا تحل له الى الغاب كل هذه الغاب من الحاجات هكذا ومع ذلك يوصفه بنفسه ويامره بالمعروف قال هناك لا تمنعه محبته من امره بالمعروف من غير منكر ولا يحمله ظلمه الا على استهماله وعدم امره ونهيه بل يدعوه الى الخير ويرضح له ويامر بالمعروف ولا تنظر له بلا حكومه حتى يتحلى الحكومه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه هذا المؤمنين حافظون عليها ثيابا ولسانا الصلاه امر الاسلام اهم بين الشهادتين فلا بد ان يرى بها المعارضه عليها من ضيعها بعد فما حسبها رضي الله عنه دين وغير من ترى عليه الصلاه والسلام ان اعطوا الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها قدمها فقال الامام احمد واهل البيت كان بعيد عن ذلك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الجبر والشده في الصلاه فرد مسلم صحيحا جابر رضي الله عنه فيقول بل رسل من الاسلام ان يدعو الصلاه وهي الإسلام في الجهاد في سبيل الله كما قال ابن أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إلى غير ذلك ويقول رضي الله عنه والصلاة من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لا تضيع دينه فهو لا يتوقع عن عمر رضي الله عنه أنا ضربت بها الناس تخبر أمها ويقول لهم إننا هم أمسك عند الصلاة ومن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما تضيعها أضيع وفي الرسل في مثال النبي عليه الصلاه والسلام بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه عليه الصلاه والسلام
فقال من حافظ عليها كان له نورا من القرآن من الله الموقف. فمن لم يحافظ عليها أن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فحسن لو بقي معه الأجر والآمال وقارون هو به بخلق صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم وفي هذا رحمه الله إنما يحضر مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من الذريات كان غريب من ذرية لأن غريب لأن هذه حسن مع الأرض شغل حدوده وليرتدى أن تعلم وعلم دائم الله عن الحديث. وإن ضيع الصلاة من أجل وزارة وقبيلة شغل مع غمارة في الأرض. وإن ضيعها من أجل دار الاستعانات حسن مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي قدر الله به من دار الأرض في جبنه ومغيه وتنبده الحق. وإن قد رجعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء حزر حول من خلقه. هذه ألمت الكافر من قصر لما تحب كافرا هذه حال من ضيع الصلاة والبشر. قالوا لا نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة على رسول الله. الرجاء المساجد من صاحبه فما كان لكم مع الرجال متعصبة متعصبة فهذه تنبيه فلا بأس لكن تنبيه فلا بأس لأنه أبعد عن ذلك. وهكذا الزكاة الأم يؤدي الزكاة ومن الزكاة الزكاة حق المال وهو ركن الله من أركان الإسلام الخمسة ولا بد من أركان الإسلام عصيب نفس وعن إخلاص وعن من عبادة ليس من المال من العبادة كما خلقت الجن والإنس منها الزكاة كالصلاة والحق بالمال وفيها شكر الله على ما اعطاك من المال فيها مرافقة خالق المحاويج فيها وجوه يقرا بها الخير. وهذا اذا ختم الايه بقوله يرجعون الله ورسوله هذا كمال هذا كمال الايمان طاعة الله هو رسوله في كل شيء هذا كمال الايمان هذا كمال الايمان ان تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله لا تلاحظات و وجدت او ابيك او مغلاه تقول ابدا طوعا عن الله ورسوله ويطيع من الله ورسوله هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات اذا تفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله ما لا امر الله به ما لا نهى الله عنه فيمتثلون امر الله في الاوامر وينتهون عن محبه النواهي هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا كنا بعباد الله فماذا جزاؤهم؟ قال سبحان الله لا يسرحمهم الله هذا جزاء عظيم الله سرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق بالخير والإعانة عليه وفي الآخرة في إدخال من جنة المجاهد من الله هكذا يرحم عباد المؤمنين المتقين المنتظمين أولئك سرحمهم الله ودل على أن الرحمة لها عمل لها أسباب نود الرحمة بأن نقل الذكران أو أنك وزيرا من أمير أو عند مال كثير لا الرحمة بأعمال صالحة أسباب والأعمال الصالحة. كم من أمير في النار وفقير في الجنة كم من ملك في النار ومصابع في الجنة كم من وزير في النار وآخر مصابع في الجنة فليس في الجنة الرحمة في الوزارة ولا في الأنساب ولا في خيرة الأموال وقل الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تبلغنا بها إلا من آمن وعمل صالحا فإن ذلك لا حمد الله وفعل بما أمنوا وفعل بما أمنوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الصحيح ومن بطع من عمله ولم يسر به نفسه ولما أنزل الله قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال لا صداع نادى قريش فلما اجتمعوا قال اشتروا أنفسكم من الله لا منعكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا ينعكم من الله شيئا يا بني كعب من الله لا ينعكم من الله شيئا يا بني عبد مطل لا ينعكم من الله شيئا ثم قال يا عباس بن عبد مطل لا ينعكم من الله يا صفية عن مكة يا رسول الله لا ينعكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا ينعكم من الله شيئا سليم من الله شيئا لا ينعكم من الله شيئا هكذا يقول الله عليه الصلاة والسلام وهو أفعل الحق الأحرام هو سيد ولد آدم هو سيد الشفعاء بين المتقين يهم حق الله وان حق الله يعبد ويطاع وان الانبياء لا يدخلون الى نجاة الناس الا اذا اطاع الله تعالى وشرعه فلم يستودع من الاديان ويعز على وجود هدم اذا كان افضل الخلق وسيد بن جهاد وقصد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال وهذا أبو إبراهيم بعد هنا هذا أبو إبراهيم الأول ماذا قال؟ صار من الناس ولم يزالوا كلهم ذلك إبراهيم لماذا؟ لأنه ما أتعاطى ما اتبع رسالة إبراهيم فهذا من الدروس لما أتى أباه وتحلق ولا نفى في السبيلة صار مع الفارسين وهو الدروس أقول الله أنا أبو لها تفعى سورته أبو لها العم الذي صلى الله تفعى سورته أبت يداء لذهب لماذا؟ هو عم الذي صلى لم يستكبر عن الحق وهذا من أخيه ولم يقبل الأكثر مع الهائسين وزوجة جميعا فأخذ عنه أبو طحان نقر لحماء وفي أجل حياته فلا تفعله استطاعة فما فعل بحمد الله في حياته هكذا أمه فلما كان يستغلها قال تعالى الله عنه يستغلها لأن مات في دين الجاهلية وقال ليس أبي أبي هو أبي يستغل فأرى نبيه قال إنا بك في النار ثم لما أدخلت وأنا به من الجل قال إن أبي أبك في النار فالأمر يجب على الناس ولكن له من برعاه الله ونقنع ومن ظله الإجابة وأمرهم سبحانه وتعالى فالرحمة والجنة لهم الأسباب وأسباب الله طاعة الله الرسول تمهيد الله والإخلاص له واتباع جميعته طاعة الأوامر وفق النواهي وإخلاص الله الحمل وعدم الشرك هذه هي أسباب الجنة لا تبقى الرحمة التي فضل الله وفهمه سبحانه وفهم عالمه وهذه أسباب الله إن المتقين في جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وعد الله المؤمنين جنات النعيم خالدين فيها ونجاة طيبة في جنات النعيم قل الله ما وراء أسباب ذلك هذا جزاء من جاية الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية وجنة الآخرة أما الكفار والمجرمون فقال الله فيهم إن المجرمين لفي عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنه من يقول لهم وما ظلمناهم ولا يفكرهم الله قد يسألك الله لا الله بها لا تلقى لا تلقى الجنة كثيرة تدروا حلقات العلم الله يقول لك الجنة تدروا مدوات يطلق الجنة تدبروا القرآن يطلق الجنة استفادة في العلم يطلق الجنة المناظرة في العلم أفر الله بأسماء الحسنى وصفاته فلا يرزقنا وإياكم بما لا يمنعنا من الله بقريبين لا يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا يقوى بنا إلا شيخنا لا يصلح لنا في كل مكان ذكر الله يصلح له في كل مكان أن ينزع عليه خياره وأن يسر بينهم دعاء الهدى وأن يخلق سبحان المسلمين في كل مكان بحكم شريعة الله والتحاكم إليها وإنزال الشعوب بها ويطلب السعادة ويطلب النجاة يطلب الفلاح كما نسأل الله أن يكتب حكومتها بكل خير وأن يعينها على ما في صلاح الرباط وديران وأن يسعى على أنفقانا وأن يزيل بها كل وقت وأن يعينها على كل خير إنه جواب كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى
أصحابه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا تجاهها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعاهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نسلو على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟
الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء ان يكون امينا واضحا بعيدا عن خيانته والغش. يقول نبينا عليه الصلاه والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين بمصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور انبيائهم فإني أخاف عن ذلك. الذي لم يبنى على قبر لا يصلى فيه، أو في فنده قبور لا يصلى فيه. أما إذا كان القبر خلف المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو غيره مفصول عنه قد يجد هذا، الصلاة صحيحة ولا فرق يمر وجوده قرب المسجد. لكن بعد المسجد هو بعدها الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يصلى بشيء آخر غير إذا المسجد، حتى يكون أبعد عن الشبهة بطريق أو بدار ثاني، حتى يكون أبعد عن الشبهة العبادة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبين فليس في المسجد، هم في بيت وفي بيت صلى الله عليه وسلم في بيت في سعاد، وهكذا صاحباته في ملاهي بيت سعاد، ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الله بن جمه وسع المسجد في اخر القرن الاول ادخلهما في المسجد ولا تمنيت، قال له الا فليس في المسجد. فهم في البيوت محجوبون عن المسجد محجوب عليهم ليس في المسجد. نعم.
سائل يقول: لماذا لم يذكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟
الله أعلم، هو معروف أن المحرم والله
أعلم. سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم منها، وإلى أين يعقب نسل المحارم؟
وإذا رضعت الله مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضاعات او اكثر في الحولين، فان زينب تكون جدا لمريم اخت لبناتها واولادها جميعا، واولادهم تكون خاله لاولاد البنات، وتكون عمه لاولاد البنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعه ما يحرم من المثل. اما فلا زينب لا، زينب ما لم تنع، بس زينب فقط رضعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما خوات زينب هذان هم لم يرضعهم مريم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من المثل. نعم.
سائل يقول: هل يجوز موادة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله كثير اليوم من
المودة؟ المودة غير الزيادة غير المشقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادهم احد الله ورسوله، ويوادهم احد حدتهم على ما هم عليه من الباطل. هذا يجب ان يكون في الايمان، وانما الضيافه لها شان. فالذي قد قيل قدم عليه رسول كثير وهم كفار واحسن اليهم، ووجد عليه رسول النصارى بالاسلام واحسن اليهم وتعلق مع الاسلام، فالضيافه الشيء والمودة في إنزال. هكذا استعمال عقول العمال يخدمون في البناء في الحفر في غير هذا، العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم نقر اليهود بخيبر عمالا، ثم أجرح عمر رضا أن الله يؤمن عنه. فلا يجوز للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة، للعربية يجب أن يتأخر العمال الكفار، فلا يجوز استقرارهم فيها ولا استقرارهم بها. هذا هو الواجب. ومنها الدولة وقضها الله على هذا ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذا الوجود الأجنبي للعمل وعلى مثل يساعد الدولة بهذا الدين ولا يستخدموا من المسلمين ينتخبوا سيدين المسلمين من باكستان من اندونيسيا من غير ذلك فيدعوا استخدام جرارة لا سائقين ولا أبناء ولا عمال هذا هو يفعل المسلمين هذه جزيرة من أوصى بقال المسلمين هذه جزيرة وقال لا لو في أن اليهود النصارى من المرء حتى لا أتعين له سنة هل يصير في نفس العرب هذه الإسلام لحره الإسلام من بحث الإسلام فلا يبقى بها في الناس لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة يعني رسول المرسل من الكفار المسلمين لبني أمه الجزيرة أيام معدودة يرجع هذا معفون عنه أما يستخدموا عمالا أو مواطنين يجب العالم.
سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟
من كان دخل من الربا أو من الحرام لا لا تقبل هديته ولا تزال دعوه هذا الله على عمله تقبل أما إذا كان دخله من المخلوق فهذا محل النظر إلى هذا لما أمر بمجرد الداعي فلا بأس مع النصيحة وإنما يجده لأنه يعلم أن في ماله كثير ما حفظ الله فلا بأس أن جاءت منه العلم ولكن إجابته أولى إذا كان المال مشغولا ولا تكونه حراما كان عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمره أسهل أما من كان دخله كله حرام كموظف في البنوك الربوية أو ما هذا من دخله حرام فهذا ما ينبغي أن يتجمع ثم يوقع ويتجه إلى الخير بل يبلغ على المخاطر.
السائل يقول نحن نعمل في الإطفاء وأحيانا يأتي خبر حادث حريق ونحن في الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة فما حكم ذلك؟
الذي يظهر أن إتمام الصلاة متعين لأن الحريق قد يكون قد يتأخر كثيرا وإتمامها لا يمر كثيرا لكن تكون هذا في إتمام الصلاة وإتمام الصلاة ثم التبرع للعمل لأن الحديث أو الطريق أو المعدة هذا هو هذا أولى لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحديث قد يكون كثيرا وأن يتأخر عن نفس الصلاة إذا كمل الصلاة هذا أحرى إن شاء الله وإذا أحد الحديث في مكان المجوز وهذا هو الوقت فلا حرج عليه إن شاء الله لأنه في عمل عظيم وفي مهمة كبيرة وإن ذلك عنه إن شاء الله إذا تأخروا أخروا الصلاة من أجل هذا الحدث العظيم من الحديث مثلا أو غريب لكن إلى أن كنا نكملوا لأن الصلاة ما بقي من الوقت قليلا فنكملوا بها أو لا
سائل يقول ان الاجازة مقبلة وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا فكيف اقضي هذه الاجازة وما الكتب التي تنصحون بقراءتها لهذه الاجازة؟
اجازة الربيع وغيرها من الاجازات ينبغي ان تقرا فيما ينفع في دينك ودنياك تقرا الطالب فيما ينفع في الاجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القران الكريم و أولى في أسباب الله إذا كان في حاجة الأسباب ونفقة على بيته وأهله للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك يعني تقضيها فيما ينفع في أرض دينه الدنيا المطالعة والمذاكرة ودرس النجوم وحفظ القرآن الكريم ووضع ما قد يشتري عليه في دروسه الماضية والمستقبلة والزيارة لإخوانه وزملائه يستفيد منهم وحفظ على طرف العلم المكاسب والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة وطلب الرزق يطلب الرزق هذه المهلة حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده أو يصدق ويحسن مقصود يقضيها فيما ينفعه كان يكون مسلما الذي يحذر أن يقضي على البلاد كفرة يحذر المساهمة بلاد كفرة كما يقع كثير من الشباب من أمريكا ومجدرة وفرنسا أو تايلاند أو أشبه ذلك هذا خطر عظيم فساد الفساد فساد العقيدة فساد الأخلاق فليحل واجب الحذر وان تقضيها في بلدك بين اخوانك او في بلد خير البلد وان تعالى في البلد تكون لها دعوه تنفعك في الدين والدنيا هذا هو الواجب. نعم.
السائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة
ولا يتقن الرجوع فأحسن الرجوع كتاب الله تقرأ كتاب الله تخرج الجلالة تتحقق ما في الصرامين ثم أكثر التفسير تطالعها على الآيات تدبر وتعرف الآيات كل ناس كلا عمد يقرأ هذا التفسير كم جديد استفهام ابن جريد والدبر والأسلحي تستعين بها على ذلك كلام الله هكذا حفظ الحديث الكريم تحفظ من المرام تحفظ الحمدة تراجع روحها للسجود وأشباه الألمان في الحمدة وأشباه ذلك والذي عنده قدرة على مرحبا ذلك وراجع الألباني هذا كتب جميلة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب أصمت كل له مقداره من العلم والمناسبة.
سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة فقالت لي والدتي أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان السؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها في وأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أكلمها بعد ذلك أبدا.
تدريس شاب شابة في خطر عظيم الرجل تعالى سنة هذا خطر عظيم الشيطان عليك لا يقوم وغفظك عند الله خير لها وأسلم لها ولدينها وعرضها وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلا أو أرغب أخرى من فلا خير طيب وأما الجماعة سبعة شابة أو وحدكما فلا لا يجب ولا يفضل فتنة أما لو درستها وهي محتجبة عند بحضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فلا أمر واسع لكن نصيحة لك في جهة الحال ألا تدرسها لأنها قد تخلو بها قد تقوم أمها قد يقوم أبوها فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم ولكن أنا بنفسك ادرس دروسك تعلم ما ينفعك وعلك بكتاب الله وقل ما تيسر من كتاب الله إن الانتشار يجب لها قناة المقاولات ويجب لها مدرسات
سائل يقول ما هي الأشياء التي